بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والتسليم على مصطفاه، وبعد، فهذه وقفات مع نجوم زاهرة لا تزال وستظل تتلألأ في سماء أمة الإسلام ما بقي الزمان. الخلفاء الراشدون وصحبهم العدول سنتهم ديننا وطريقتهم نهجنا بعد هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه السلسلة يستعرض معكم أيها الأحبة فضيلة الشيخ سليمان الأحمد طرفا من عطر سيرتهم، نستلهم منها الدرس والعبرة ونتعلم كيف نحيا على نور من الله وإيمان. هذه أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تصحبكم في هذه الرحلة الإيمانية مع نفر من أعلام الصفوة. فإلى هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالتقوى تقي من عذاب الله، وبها تنال الدرجات وتكفر السيئات، واتقوا الله ويعلمكم الله. معشر المسلمين، الحديث عن الصحابة جميل وجليل، به ترتبط النفوس بسلفها، ومن خلاله تعرف صديقها من عدوها. الحديث عن السلف زهرة الخطب وفاكهة المجالس، إنهم الرجال العظماء والأئمة الفضلاء، من أحبهم ذاق طعم الإيمان، ومن أبغضهم كفر، تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. معشر المسلمين، ضيفنا في هذه الجمعة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عثمان بن عفان ذو النورين، كان جميلا، ربعة بين الرجال، كبير اللحية، أسمر اللون، كثير الشعر، جذل الساقين، طويل الذراعين، يكسوهما شعر، في وجهه أثر الجدري، كان أنسب قريش لقريش، وكان شديد الحياء، ومن كبار التجار. أخبر سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن أبا بكر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عليه عثمان فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال لا يبلغ إلى حاجته. رواه مسلم. وقال الليث: قال جماعة من الناس: قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. أسلم رضي الله عنه في أول الإسلام، ولما علم عمه الحكم بن العاص علم بإسلامه أوثقه رباطا، وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أخليك حتى تدع ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا. فلما علم صلابته في دينه تركه. هاجر عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أول مهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة الهجرة الثانية. عن أنس قال: أول من هاجر إلى الحبشة عثمان، وخرجت معه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، فأبطأ خبرهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتوكف خبرهما. فقدمت امرأة من قريش من أرض الحبشة فسألها، فقالت: رأيتها. فقال: على أي حال رأيتها؟ قالت: رأيتها وقد حملها عثمان على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله، إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط. رواه ابن أبي عاصم. بهذه المهاجرة وهذا الجهاد استحق عثمان رضي الله عنه أن يكون أهلا للبشارة العظمى من محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بشره صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه، وعمر عن يساره، وعثمان بين يديه، وكان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختص عثمان رضي الله عنه بكتابة الوحي، وما كانت له تلك المنزلة إلا إنه كان عند الله كريما. معشر المسلمين، أيكم يستطيع أن يجهز جيشا كاملا فيه 950 بعيرا وخمسون فرسا معها 1000 دينار؟ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج يوم تبوك وأعلمهم المكان ليتأهبوا، وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم، وأمر الناس بالصدقة وحثهم على النفقة، فجاءوا بصدقات كثيرة. فكان أول من جاء أبو بكر رضي الله عنه، جاء بماله كله، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب200 أوقية، وتصدق عاصم بن عدي ب70 وسقا من تمر، وجهز عثمان رضي الله عنه ثلث الجيش، جهزهم ب950 بعيرا وخمسين فرسا. قال ابن إسحاق: أنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. أنفق ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. واشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة من يهودي ب20,000 درهم وسبلها للمسلمين. أما علمه وقراءته للقرآن فقد كان رضي الله عنه أعلم الناس بالمناسك، وكان يحيي الليل، وكان يضرب به المثل في تلاوة القرآن، ولربما ختمه في ليلة. ومن فضائله رضي الله عنه توسيعه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ضاق المسجد بالمصلين وصار الناس يصلون في رحابه يوم الجمعة خطب في الصحابة وأبان لهم عزمه على توسيعه، فاتسع الناس ودعوا له بخير. وكان رضي الله عنه أول من جعل للمسجد الحرام أروقة بعد أن ابتاع البيوت حوله ووسعه. كان رضي الله عنه شديد الخوف من الله، روي عنه أنه قال: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي، لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. سئل علي رضي الله عنه عن عثمان فقال: إن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. بويع رضي الله عنه بالخلافة وعمره 70 عاما، وكان عمر رضي الله عنه قد ترك الأمر بعده شورى، ثم أمروا عليهم عثمان رضي الله عنه بعد أن بايعه عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم كتب عثمان رضي الله عنه إلى عماله على الأمصار وأمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال والعامة، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وحثهم على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرضهم على الاتباع وترك الابتداع. وكان من أعظم مناقبه بعد توليه الخلافة كتابة المصحف، حين جمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سني حياته، وينسب خطه له بناء على أمره، وإلا فالكاتب زيد بن ثابت. وبعد ذلك عمد رضي الله عنه إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف. أما الفتوحات في عصره فإنها كثيرة، فتوحات في المشرق والمغرب، من أشهرها غزوة أذربيجان وأرمينية وغزو الروم وفتح الإسكندرية وغزو الأندلس وفتح قبرص وغزوة ذات الصواري، فتوحات عظيمة أظهر المسلمون فيها جهادا عظيما وصبرا لا يطال، حتى خضعت أقطار كثيرة لحكم الإسلام، وقهر الله من الأكاسرة والقياصرة من أراد له قهرا، وأظهر عزه ودينه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معشر المسلمين، ولم تكن قوى الشر والمكر والغدر لم تكن لتدع المؤمنين متحدين تحت راية واحدة منقادين لخليفة واحد، بل إنهم سيعملون جاهدين على تفكيك هذا البناء وزعزعة هذه الوحدة حتى يحققوا مآربهم ويصلوا إلى مطالبهم. فها هو الخليفة الراشد ذو النورين الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فلما ماتت زوجه الأخرى، فلما ماتت قال: لو أن لي ثالثة لزوجتك إياها. ها هو هذا الرجل المبشر بالجنة الذي تستحي منه الملائكة، مع كل هذه الفضائل ظهر من الناس من يمكر له بحجة توحيد الكلمة ودرء الفتنة، وهم في الفتنة سقطوا. وجد من الأشقياء من يخرج على خلافته ويلصق به التهم ظلما وزورا، فمرة يتهمونه بأنه أحرق المصحف، ومرة بأنه يولي ويعزل لهوى في نفسه، وتارة أخرى يتهمونه بأنه بيت القتل والصلب لمعارضيه، ويكتبون ضده الكتابات الفاجرة ثم ينسبونها إليه. وقد أقسم رضي الله عنه، أقسم للصحابة وهو الصادق بلا قسم، أنه ما كتبها ولا أمر بكتابتها وليس له بها علم. ولكن لما كان الشيطان قائد حزب الخوارج لم يدعهم، بل ظل يعدهم ويمنيهم ولا زال بهم حتى بدأوا في تنفيذ خططهم، ولم يتوقفوا عن مظلمتهم حتى حاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته أكثر من 20 ليلة، وقيل 40، وقد منعوا عنه الطعام والشراب إلا ما دخل خفية، وطلبوا من عثمان رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة ويولي عليهم من يشتهون. وعلم عثمان رضي الله عنه أن الفتنة قد أوشكت، وأن وقت البلوى التي تصيبه قد حان، ولم يكن رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة، وقد أخبره محمد صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتنة، وأنه سيطلب منه خلع الخلافة، وأمره بألا يفعل وألا يستجيب. ولما اشتد الحصار يوم الجمعة قال عثمان للذين عنده من المهاجرين والأنصار: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من الداخل وحمي من الخارج، واشتد الأمر، ولم يبق مع عثمان إلا أهله في بيته. فدعا عثمان بسراويل فلبسها لئلا تبدو عورته إذا قتل، فإنه كان شديد الحياء، ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه، وكأن عثمان رضي الله عنه رأى أنها ستكون مقتلة عظمى بسببه، لا طاقة لأهل المدينة بها، وأدرك أنه مقتول في النهاية، فاستسلم لقضاء الله وصرف الناس، فأحرق البغاة باب البيت وتسور بعضهم الجدار، ففزع عثمان إلى الصلاة واستفتح سورة طه، فلما خاف أن يصل الحريق لبيت المال فرغ من صلاته وجعل يتلو هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان أول من دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود، فخنقه خنقا شديدا حتى غشي عليه، وجعلت نفسه تتردد في حلقه شديدا تتردد في حلقه، فتركه وهو يظن أنه قد قتله. ثم دخل عليه آخر ومعه سيف فضربه به، فاتقاه عثمان بيده فقطعها ولم يبنها. قال عثمان رضي الله عنه: والله إنها أول يد كتبت المفصل. ثم جاء آخر شاهرا سيفه، فاستقبلته زوجته نائلة لتمنعه منه، فمسكت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها، فتقدم إليه فوضع السيف في بطنه وتحامل عليه، فجاء غلام لعثمان فقتل ذلك الرجل، ثم تحامل قوم من الخوارج على الغلام فقتلوه، ثم تعاوروا على عثمان رضي الله عنه فخر على جنبه، فجاء رجل من الخوارج يقال له عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق، فطعنه 9 طعنات، وقال: أما 3 منهن فلله، و6 لما كان في صدري عليه، وكذب والله فما فيهن شيء لله. ثم قال عثمان رضي الله عنه: بسم الله توكلت على الله، وإذا الدم يسيل على لحيته والمصحف بين يديه، فاتكأ على شقه الأيسر وهو يقول: سبحان الله العظيم. وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وكان قد وصلها في التلاوة. ثم اتجه هؤلاء الأشقياء إلى ما في البيت وقالوا: يحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله. فأخذوا ما في البيت وشيئا كثيرا من بيت المال. ولما وقع هذا الأمر العظيم وحصل هذا الخطب الجسيم، أسقط في يد القتلة، وندم كثير منهم بعد أن رأوا أنهم قد ضلوا. ولما بلغ الزبير مقتل عثمان رضي الله عنه ما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ترحم على عثمان وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال تبا لهم. ثم تلا قوله تعالى ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وبلغ علي رضي الله عنه قتل عثمان فترحم عليه وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مقتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سعد وكان مجاب الدعوة اللهم أندمهم ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف أقسم بالله ما مات أحد ممن قتله ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا. أما آخرهم فقد قتله الحجاج وهو شيخ كبير يرتعد من الكبر. معشر المسلمين كل هذه الفتنة كان من ورائها يهودي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وكان يحرض الناس على الخروج على عثمان وينال من أبي بكر وعمر. هذا اليهودي هو عبد الله بن سبأ رحماك ربي بالمسلمين احفظهم من أعدائهم ولا تسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم اغفر لنا أجمعين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين أنت الحليم الحكيم وأنت على كل شيء قدير.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد فيا معشر المسلمين حيثما وجدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجد معها أعداؤها والصراع قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أعداء الأمة تختلف ألسنتهم وألوانهم ولكنهم متوافقون في الهدف متواطئون على الكيد للإسلام وأهله. المشركون والمشركات والمنافقون والمنافقات واليهود والنصارى والمجوس وأعوانهم من العلمانيين والغششة من الظالمين وأذنابهم كل هؤلاء ومن على شاكلتهم كلهم بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. أعداء الله هؤلاء قد لا يواجهون المؤمنين مواجهة بل يرسلون جنودهم وقد يكونون من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا يرسلونهم لتحقيق مآربهم مخططين لذلك سائرين دون ملل. هم كالسموم والجراثيم إذا ضعفت مناعة الجسم قويت وإذا صح ضعفت وهم كخفافيش الليل لا يطيرون إلا في الظلام. وهم كالحشرات تبيت بياتها الشتوي ولكنها وإن طال المبيت إلا إنها متى ما وجدت وسائل نشاطها دبت على الأرض من جديد. وهم مع حربهم للإسلام وأهله يتخذون كل وسيلة ويجربون كل طريقة وكثيرا وكثيرا ما يزعمون أنهم يريدون الوحدة للمسلمين ويريدون درء الفتن، فمرة يشككون في تعاليم الإسلام وآدابه وأنها لا تصلح للواقع المتطور بل هي عادة موروثة، حتى تجرأ بعض الكتاب ونسب آداب الحشمة وطريقة الحجاب وطريقة حجاب المرأة نسبها إلى عهد السلاجقة وإلى عهد العثمانيين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ومرة يعيبون على المسلمين تطبيق الحدود وأنها تتعارض مع حقوق الإنسان ويدعون إلى تعطيلها، ويقال لهؤلاء إن كان تعطيل الحدود لرحمة فالله أعرف بالعباد وأرحم والله عزيز حكيم. ومرة يتضايقون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يسخرون منهم ويلصقون بهم التهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولكن جميع خطط هؤلاء الأعداء ومكرهم لم تحقق لهم غرض، ولن تحقق لهم غرض ولن تبلغهم مأرب ما دام أهل الحق مستيقظين، وما دام الدعاة إلى الله في عملهم مخلصين. نعم، أعداء الله لن يصلوا إلينا ما دمنا بكتاب ربنا مستمسكين وعلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم سائرين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، نحن في هذه البلاد تحت قيادة تؤكد دائما وتكرر، تؤكد أنها تسير بهذه البلاد وأهلها على ما يتوافق مع الكتاب والسنة، وعلى هذا فإنها لن تسمح لأي مفسد ومخرب أن ينال من كرامة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، ولن تسمح لهم أن يمدوا أصواتهم ويشهروا أقلامهم. وهذا هو ظننا بها، وعلى علمائنا ودعاتنا حمل كبير ومسؤولية عظمى في التصدي لأبواق الشر والسعي لإسكات صوت الباطل وأهله. أيها المسلمون، في يوم الأربعاء تصريح لمصدر مسؤول يقطع الطريق على دعاة تحرير المرأة وتخريبها، ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. مصدر مسؤول ارتكز على أربع نقاط، ولقد صدق في الأولى والثانية وما كذب في الثالثة والرابعة. قال في الأولى إن خطاب ولي العهد ارتكز على ضوابط شرعية لا تحتمل التأويل، وجنوح البعض وتأويلاتهم تجاوزات منهم لا تمت إلى الخطاب بصلة. ويتساءل المصدر هل المرأة في بلادنا تحتاج إلى تحرير؟ الثانية جاء فيها علينا أن ندرك أنه كما أن للرجل حدود شرعية أقرها الشرع فللمرأة حدود كذلك. وجاء في الثالثة على الجميع أن يدركوا أن مضامين الخطاب بعيدة كل البعد عما كتب أو نشر حولها. وأما الرابعة فتضع الدعوة إلى الاختلاط أو ما شابهه أمر لا يمت لا من قريب ولا من بعيد إلى الخطاب المذكور، إنه قرار صائب وحكيم وتصريح واثق له أثره في إسكات أهل الباطل، وهو بنفس الوقت طمأنة لأهل الحق ورفع لمعنوياتهم. ولا نملك في هذه الساعة إلا أن نقول اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم الجلساء الأمناء الذين يعينونهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ عبادك الموحدين ولا تشمت بهم الأعداء ولا الحاسدين. اللهم عليك بمن أراد إفساد أخلاق المسلمين وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم عليك بهم فإنه لا يرد بأسك عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كسوفا، اللهم انصرهم على عدوهم حتى يصبحوا ظاهرين. اللهم إنك ترى مكانهم وتعلم حالهم، اللهم أنزل عليهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالله مع المنيبين وهو يحب المتقين. عباد الله، إن المسلم الحق وإن بعدت بينه وبين سلفه الشقة، إلا إنه يعيش معهم بإيمانه ومحبته. كيف ينفصل مسلم عن قدوته وسبيل هدايته؟ كيف يتلذذ مؤمن، كيف لا يتلذذ مؤمن بالحديث حين يكون عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابته؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. معشر المسلمين، في هذه الساعة نرحب بسيرة أبي الحسن، نرحب بشيء من سيرة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمرحبا بك يا أبا تراب، ورضي الله عنك وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، علي بن أبي طالب كان عظيم العينين، يقرب جسمه إلى القصر، كثير الشعر، عظيم اللحية، أصلع، أبيض الرأس، أبيض الرأس واللحية. كان رضي الله عنه محبباً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذا مكانة عند الله. جاء عند الإمام أحمد وفي الصحيحين عن قتيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. الحديث. وعند مسلم عن زر بن حبيش قال: قال علي رضي الله عنه: والله إنه لمما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبغضني إلا منافق، ولا يحبني إلا مؤمن. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أخرجه البخاري ومسلم. ومن إكرام الله تعالى لعلي رضي الله عنه أن أصبح زوجا لفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، فكون أسرة طيبة كان منها نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين. كانت أخلاقه قبسا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تربى في حجره وعاش على مكارم النبوة، فسبق إلى الإسلام حتى تغذى بالوحي فصار علما في العلم. قال الإمام النووي: قال ابن عباس: أعطي علي 9 أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي. ولقد كان كبار الصحابة يسألونه في كثير من المسائل وفي كثير من المعضلات. علي بن أبي طالب العالم قد ساقه علمه ليعرف قدر الدنيا وحقارتها، فكان فيها من الزاهدين. فقد كان رضي الله عنه يكنس بيت المال ويصلي فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة، وأتى السوق يوما وقال: من عنده قميص صالح ب3 دراهم؟ فقال: رجل عندي. فجاء به فأعجبه، قال: لعله خير من ذلك، أي أغلى من 3 دراهم. قال صاحبه: لا، ذاك ثمنه. فأعطاه علي الثمن وقصر أكمامه الطويلة فلبسه. ولما ألح معاوية بن أبي سفيان على ضرار بن ضمرة أن يصف له عليا، قال: كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وينطق بالحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، ومع قربه منا لا نكلمه لهيبته ولا نبتديه لعظمه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في لينه، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وقد وقف في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم أي الملدوغ، ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك 3، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه حتى خرت على لحيته، فما يملكها، وهو ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها، فلا ترمأ عبرتها ولا يسكن حزنها. معشر المسلمين، أما عدله رضي الله عنه فكان حكما عادلا، لا يظلم عنده أحد ولا يقتص لنفسه قط. أما توليه الخلافة فلم يطلبها بل أخذها إجبارا، فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه عدل الناس إلى علي فبايعوه،
قبل أن يدفن عثمان، وقيل بعد دفنه، وقد امتنع علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر قولهم له، وفر منهم إلى حائط بني عمرو وأغلق بابه، فجاء الناس فطرقوا عليه، وجاءوا معهم بطلحة والزبير، فقالوا له: إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمير، ولم يزالوا به حتى أجاب. وكان أول من بايعه طلحة بيده اليمنى، وكانت شلا من يوم أحد، يوم وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم اليد. فخرج علي إلى المسجد، فصعد المنبر وعليه عمامة خز وإزار، ونعلاه في يده يتوكأ على قوسه، فبايعه عامة الناس، فخطبهم ووعظهم وذكرهم وذكرهم فضل الله عليهم بعد أن كانوا قليلا مستضعفين في الأرض. ولما تولى علي الخلافة كان شديدا في الحق، فقرر تحجيم دور أصحاب الفتن ومثير الشغب والمخربين حتى استتب الأمن وعظم الفتح. أما موقف علي رضي الله عنه من قتلة عثمان فإنه انتظر في أمرهم حتى تتم له البيعة، وخوفا من إثارة الفتنة وقال لمن ألحوا عليه في أمرهم: مهلا علي حتى أنظر في هذا الأمر. ثم قام الخوارج الذين قتلوا عثمان وبدأوا ينشرون الأكاذيب بين المسلمين حتى اغتر بهم حديث العهد بالإسلام وجهلة الأعراب، وصفق لهم المنافقون واليهود ومن في قلبه مرض، حتى صار الظن عند بعض المسلمين يقينا، وتمادى أمر الخوارج حتى جعلوا عليا ومعاوية وأتباعهما من الضالين، وكفروا الجميع وخرجوا عليهم مستحلين لقتالهم. فقال علي لأصحابه: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم نهز إلى قتال الخوارج، فجرى له معهم وقعات، ولما أفناهم قتلا ولم يبق لهم شوكة ولا جماعة، اجتمع نفر من بقاياهم وتعاقدوا على قتل علي رضي الله عنه، وقتل معاوية، وقتل عمرو بن العاص. وكان الذي التزم لهم قتل علي أشقى الأخوين عبد الرحمن بن ملجم، قدم الكوفة قاصدا لذلك، وخرج إلى السدة التي يخرج منها علي إلى المسجد، فكمن فيها. ولما خرج علي لصلاة الصبح بدره ابن ملجم على رأسه بالسيف، وقال: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. فقال علي: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس عليه حتى أمسكوه، ثم قال علي رضي الله عنه: احبسوه، فإن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به، وإن لم أمت فالأمر إلي في العفو والقصاص. وأما صاحب معاوية فإنه لم يتمكن من قتله، وقد أصابه بظهره، فطبب معاوية حتى برئ. وأما مريد قتل عمرو بن العاص فإنه أخطأ الرجل، حيث إن عمرا لم يخرج لمرض فيه، وصلى بدلا منه خارجه ابن حذافة، فكان القتل من نصيبه، وهو يظن أنه عمرا، فقالوا: أراد عمرا وأراد الله خارجه. أيها الناس، لم يلبث علي بن أبي طالب لم يلبث طويلا حتى مات، فتقدم أبناؤه فقتلوا ابن ملجم، وذهب إلى ربه ليحاسبه على فعله الأثيم، ورحل علي رضي الله عنه إلى الدار الآخرة وقد قتل غدرا. وهكذا يرحل علي بن أبي طالب بعدما سطر في كل لحظة من حياته الأمجاد والبطولات، ونشر العلم، وتخرج عليه الأئمة العلماء. فهنيئا لك تلك الصحبة، وبوركت تلك الأعمال الجليلة، ونعم الخاتمة، ولتهنه المنزلة في الجنان في جوار ابن عمه وأبي زوجه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين
لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من أهل العلم بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتلي عثمان رضي الله عنه. يقول عمرو بن شبه: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا أحدا ليولوه، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم. ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية وقالوا: أنت تنازع علي أم أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني. من أجل هذا لما هاجت الفتنة لم يحضرها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أقل من 100، أما البقية من جمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم وكانوا 10,000، فلم يحضر منهم أحد هذا الإسناد. قال عنه ابن تيمية: هذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. معشر المسلمين، مما ابتليت به هذه الأمة في هذا الزمان الخوض فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون تأدب، فصار البعض يجمع الغث والسمين من الروايات حول الفتنة ثم يبين أحكامه دون استرشاد بأقوال الأئمة الأعلام وتحقيقاتهم. والأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة، ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس والفتنة. وإذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء من ذلك فلا بد من التحقق والتثبت حتى لا تزل قدم أو يساء ظن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم ويثني عليهم ويتبع منهجهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. أحمده سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من أجل أن يبلو عباده خلق لهم الموت وخلق الموت والحياة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الله به الدين وختم به النبوات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. معشر المسلمين، إن الله إذا أراد انتزاع العلم الشرعي انتزعه بقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وبموت العلماء يأتي الله الأرض ينقصها من أطرافها، نعوذ بالله من الجهل والجاهلين. أيها المسلمون، يا مسلم الجزيرة بل يا مسلم العالم، أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وكان الله في عونكم حين فقدتم علماً من أعلام الإسلام نذر حياته كلها لخدمة دينه وأمته. رجلاً، الأمة اليوم بأمس الحاجة إلى علمه وحكمته، كان مثالاً في الزهد والورع والسماحة والعلم، لا يتبرم من سائل ولا يرد طلب طالب، يبشر ولا ينفر وييسر ولا يعسر، ما أتاه زائر إلا ظن أنه ضيفه الوحيد، ولا سأله سائل إلا توقع أنه من أجله جلس.
شيخ جليل ومعلم نبيل، فقد بصره فرزقه الله البصيرة في الدين، لم يأخذ من الدنيا إلا العلم وما يعينه على العلم، فأضاء الله له بالعلم طريقه، واستنار معه من اقتبس من نوره، سكنت محبته في القلب لأنه لا يتكلم إلا من القلب، يأتيك من صوته البهاء والوقار، ويخالج كلماته الخشوع والانكسار. نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. يحزنه مصاب الأمة فيضل هو شغله وهمه، على نفقته تعيش أسر وجماعات إسلامية الله أعلم بعددها. صاحب عزم وحزم لا يخاف في الله لومة لائم، فكم سد بحزمه من الثغرات، وكم أسكت بعزمه من الضلالات. إن مصابه فينا عظيم، وفقده عندنا جسيم. إنه سماحة الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، غفر الله له ورحم الأمة بمصابه، وأحسن الله عزاءها بفراقه. ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعلى مثل شيخنا فلتبكي البواكي، وكأني بالأمة الإسلامية تنعاه وتقول: والله ما حزنت والله ما حزنت أخت لفقد أخ حزني عليه، ولا أم على ولد. ولكن حينما يتذكر المسلمون مصاب الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يهون عليهم المصاب، ويعلم الجميع أن سنة الله ماضية، وأن البقاء لله، وأنه مستخلف للناس، فناظر كيف يعملون. ويدرك أهل الحق أن الكل مسؤول، وأنه كلما مات قائد للأمة تسلم الراية قائد بعده، وكلمة الله باقية وهي العليا. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والسعيد من مات على الإسلام ورزقه الله حسن الختام، والشقي من ظلم نفسه واتبع هواه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل ويا عظيم المن، اللهم اغفر لشيخنا وأسكنه فسيح الجنان، وأسبغ عليه من فضلك العفو والإحسان. اللهم اجبر مصابنا فيه، واجزه عنا وعن المسلمين ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم اجمع كلمة العلماء من بعده وأيدهم بالحق، واجعلهم عليه قائمين وبه آمرين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلهم نصرة للحق وأهله، إنك سميع قريب. أيها الناس، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا عبد العزيز لمحزونون. هذا، وإنه قد جاء الأمر بإقامة صلاة الغائب على الفقيد بعد صلاة الجمعة في كل جوامع المملكة، غفر الله له ولجميع موتى المسلمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت ثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصُر عبادك المُستضعفين في كسوفا، اللهم انصُرهم وأيِّدهم بجُندٍ من جُندِك يا حي يا قيوم، حتى يُصبِحوا على عدوِّهم ظاهرين. اللهم مُنزِل الكتاب، مُجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصرب المعتدين وسائر الطغاة والملحدين، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختاما تشكر لكم أحد طيب المتابعة، وتدعوكم إلى الشريط التالي.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.